No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فيجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في البداية أنبه على خطأ وقع في المجلس الماضي في تلاوة قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فقد ذكرته قل فلله الحكمة البالغة، هذا خطأ، وإنما هو قل فلله الحجة البالغة. والصواب إذن في الاستدلال على صفة الحكمة لله تبارك وتعالى قوله تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر، الآية من سورة القمر. وأما المسألة التي نتعرض لها الآن إن شاء الله تعالى فهي مسألة الاحتجاج بالقدر. لا يزال الكلام موصولا على هذا الأصل، وهذه مسألة أخرى من مسائله، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، أي لا يجوز لأحد أن يعصي الله تبارك وتعالى بترك واجب أو فعل محرم ويحتج في ذلك بالقدر. يقول: تركت هذا الواجب أو فعلت هذا المحرم وهذا مقدر علي، هذا أمر قدره الله علي، يحتج بالقدر على معصيته لله تعالى. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي يجب علينا أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على عباده أجمعين بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. فهذا فيه الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر، لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا شرعا وكلفنا بتكاليف وأمرنا بأوامر ونهانا بنواهٍ ورتب على ذلك كله الثواب والعقاب، فلا يصح شيء من ذلك إذا كان يجوز لنا أن نحتج بالقدر. لو جاز لنا أن نحتج بالقدر على معصية الله عز وجل لبطل هذا كله، لما كان في الشرع فائدة ولما كان في الكتب والرسل فائدة. فإذا كان الأمر أن الله عز وجل أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وبين لنا مراده منا وبين لنا أيضا مسألة الثواب والعقاب والحساب والجزاء، فهذا كله يدل على إبطال الاحتجاج بالقدر. الكلام على هذه المسألة كما يلي: أولا، معنى الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر معناه أن يحتج بالقدر السابق من الله سبحانه وتعالى على معصية الله عز وجل، بمعنى إبراء الذمة وإثبات العذر في معصية الله تعالى. فالاحتجاج بالقدر معناه، لو أن أحدا أراد أن يحتج بالقدر، فمعنى ذلك أنه يعصي الله، يترك واجبا أو يفعل محرما، ويقول: هذه المعصية بقدر، هذه المعصية قدرها الله عليه. يريد بذلك أن يثبت لنفسه العذر وأن يبرئ ذمته من المخالفة، تمام؟ فهذا هو معنى الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر ليس مجرد نسبة المعصية إلى القدر، فإن كل شيء بقدر، والله تعالى قدر الأمور كلها، والطاعة بقدر والمعصية بقدر، لكن الاحتجاج هنا معناه أن نجعل هذا القدر حجة نحتج بها ونثبت بها العذر لأنفسنا، أن الواحد منا إذا عصى الله عز وجل يقول هو معذور في ذلك، ويقول إن ذمته بريئة من المخالفة ولا يستحق وعيدا ولا عذابا. هذا هو المراد بالاحتجاج بالقدر. إذا عرفنا ذلك، فالاحتجاج بالقدر متى يصح؟ يعني متى يجوز لنا أن نقول إن القدر يحتج به على هذا النحو؟ الجواب: لو كانت المعصية بالجبر، لو أن الله عز وجل جبر عباده على المعصية، لو أن الواحد منا لم يكن له اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، فعندئذ يصح أن نحتج بالقدر. فطالما أن هذا المعنى باطل من الأساس، ليس الأمر كذلك أصلا، فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر من الأساس. مثال: لو أن رجلا أمر رجلا آخر بقتل إنسان، قال له اقتل فلانا فقتله، هذه صورة. والصورة الثانية: لو أنه حمله وألقاه على ذلك الإنسان بغير قدرة منه ولا اختيار فقتله. واضح؟ عندنا صورتان: الصورة الأولى رجل يأمر رجلا بقتل إنسان فقتله بإرادته واختياره. الصورة الثانية: هذا الرجل حمل الرجل الآخر وألقاه على ذلك الإنسان بغير قدرة منه ولا اختيار فقتله. الصورة الثانية ليس فيها قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. الصورة الأولى كان الاختيار فيها موجودا وكانت الإرادة فيها موجودة. فلو أن الرجل أراد أن يحتج بهذا الصنيع الذي جاء من الرجل الأول، لو أن القاتل أراد أن يحتج بأمر المقتول، بأمر الآمر الذي أمره أن يقتل ذلك الإنسان، متى يصح له أن يحتج؟ في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية؟ في الصورة الثانية، لأنه لم يكن له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. لو أنه أراد أن يحتج بذلك في الصورة الأولى لكان صنيعه ماذا؟ عبثا. لكان صنيعه عبثا، لأنه قام بفعله ذلك عن قدرة منه ومشيئة واختيار. نعم، أمره الآمر أن يقتل فلانا، لكنه لم يدفعه دفعا إلى ذلك، لم يسلب عنه القدرة ولا الاختيار. تمام؟ فهذا مثال نقرب به المعنى، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بالمعصية أصلا ولا أرادها لعباده شرعا. لكن نريد أن نبين متى يجوز أن يحتج بالقدر. يجوز أن يحتج بالقدر ويستقيم ذلك لو أن الإنسان لم يكن له قدرة ولا اختيار. وطالما أن هذا المعنى باطل، الله تعالى أعطانا القدرة وأعطانا الاختيار والمشيئة كما سبق البيان في خلق أفعال العباد، فعندئذ لا يصح لنا أن نحتج بالقدر. إنما يصح الاحتجاج بالقدر عندما نفهم منه الجبر، وعندما يقال خلق الأفعال معناه سلب الاختيار والإرادة عن المكلف، بحيث أنه يكون كالريشة في مهب الريح، فعندئذ يصح أن يقال القدر حجة، يصح أن يحتج بالقدر، لكن الأمر ليس كذلك. إذن فالاحتجاج بالقدر مبني على سوء الفهم للقدر. الاحتجاج بالقدر مبني على سوء الفهم للقدر. من يحتج بالقدر لا يفهمه فهما صحيحا، ولا يفهم مسألة خلق الأفعال فهما صحيحا، وهذا يتأتى على مذهب من؟ على مذهب الجبرية، صحيح؟ الذين ينفون الإرادة والمشيئة والاختيار عن العبد. فعلى مذهبهم عندما يقال إن العبد كالريشة في مهب الريح، على مذهبهم هذا يصح أن يحتج بالقدر. تمام؟ هذا أولا. ثانيا: لو جاز الاحتجاج بالقدر لبطل الشرع والأمر والنهي والثواب والعقاب. لماذا؟ لأن الاحتجاج بالقدر على هذه الصورة التي بيناها فيها إثبات الظلم والسفه والعبث لله تعالى وتقدس. لو جاز لأحد أن يحتج بالقدر فلماذا يعذب الله العباد إذا كان يجوز لهم أن يحتجوا بأن المعصية قد قدرها الله علينا؟ طيب لماذا يعذب الله تعالى أحدا والحجة له؟ إذا كان تثبت له الحجة بالقدر كيف يعذبه؟ لو عذبه في هذه الحالة لكان ظالما له. وكيف يكلف الله العباد مع أنهم لا بد أن يخالفوا، لا بد أن تقع المخالفة ولا بد أن تقع المعصية، فكيف يكلف الله العباد بأمر لا تقوم به الحجة عليهم بل تكون لهم الحجة على ربهم سبحانه وتعالى عن ذلك؟ إذن فالاحتجاج بالقدر فيه إبطال للشرع وللدين وللأمر وللنهي. إنما الله عز وجل كما سبق أن شرحنا بين السبيل للعباد، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله تعالى بين الحجة للعباد وأعطاهم المشيئة والاختيار، مكنهم من ذلك. وخلق الأفعال كما ذكرنا معناه ماذا؟ التيسير، ييسر الله من شاء لما شاء. فأي جبر في هذا؟ ليس في هذا نفي للمشيئة ولا الاختيار عن العبد، فالعبد مختار وله قدرته ومشيئته وإرادته، والتكليف والجزاء مبني على ذلك. فلو كان للعبد حجة على الله سبحانه وتعالى، لو كان يجوز له أن يحتج بالقدر، لكان هذا التكليف كله عبثا، ولكان الثواب والعقاب بعد ذلك عبثا أو ظلما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثالثا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاحتجاج بالقدر عن المشركين، وأول من فعل ذلك على الحقيقة إبليس. إبليس هو أول من احتج بالقدر، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو احتج على ربه بالقدر، قال يا ربي، أو قال رب بما أغويتني، يعني كأنه يقول لله سبحانه وتعالى أنت الذي فعلت بذلك، نعوذ بالله من هذا. فاحتج على الله سبحانه وتعالى بالقدر. والمشركون استمرت فيهم هذه السنة الإبليسية، فالله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في كتابه أنهم احتجوا بالقدر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أو كما جاء في الآية. فالله تعالى ذكر عن المشركين أنهم احتجوا بهذا الأمر، وأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ثم رد عليهم ذلك وأبطله عليهم. في الموضع الأول يقول ربنا تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن فالله تعالى له الحجة على عباده، ليس لأحد أن يحتج على الله تعالى. فلو شاء لهداكم أجمعين، لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن منا من لا يستحق الهداية، ربنا تعالى حكيم كما سبق الشرح من قبل، يضع الشيء في موضعه. فأنتم أيها المشركون لا تستحقون الهداية، لو كنتم مستحقين لها لهداكم الله عز وجل. إذن فالاحتجاج بالقدر مذكور عن المشركين، وقد أبطله الله عز وجل وأنكره، فدل على أنه ليس صحيحا ولا صوابا ولا مستقيما. تمام. فهذه ثلاثة أمور يتبين منها بطلان الاحتجاج بالقدر، ليس لأحد أن يحتج بالقدر ولا يصح هذا الأمر من الأساس. وقد سبق معنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، قال رجل يا رسول الله، موطن الشاهد في تمام الحديث هنا في هذه المسألة، قال رجل يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني إذا كان الكتاب قد سبق من الله تعالى، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى هذا؟ معناه أنك لا تدري أصلا ما هو مكتوب عند الله، أليس كذلك؟ نعم قد كتب عند الله عز وجل فلان من أهل السعادة وفلان من أهل الشقاوة، لكن هذا المعين زيد أو عمر هل يعرف ما هو مكتوب له تحديدا عند الله عز وجل؟ الجواب لا. فمن أين له إذن أنه قد كتب عند الله عز وجل سعيدا أو شقيا حتى يدع العمل؟ وترك العمل أصلا علامة على ماذا؟ على الشقاء. فإذا ترك العبد العمل فهو الذي أقر على نفسه بأنه من أهل الشقاء. إذن فعلينا أن نعمل لأنه لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر، ولأنه لا يعرف أحد منا ما كتب له عند الله سبحانه وتعالى. في إطار هذا الذي شرحناه يفهم الحديث الذي أحدث الإشكال في هذه المسألة. عندنا حديث استشكله من استشكله من أهل البدع وظن أنه يوهم الاحتجاج بالقدر. هذا الحديث هو الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله، كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا هو الحديث، وهو ثابت في الصحيحين ومعروف ومتلقى بالقبول لدى أئمة الإسلام. آخره بشأن الاحتجاج لما قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. كيف حج آدم موسى وكيف أقام الحجة عليه لما قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قالوا: فهذا احتجاج بالإيه؟ بالقدر. تمام، هذا احتجاج بالقدر. لما فهم هذا من الحديث افترق الناس فيه على طائفتين سوى أهل السنة. فالطائفة الأولى القدرية نفت الحديث، أنكرته، قالت: هذا الحديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبت به وأنكرته. لماذا؟ لأنها فهمت منه الاحتجاج بالقدر. قالوا: والاحتجاج بالقدر يبطل الشرع ويبطل الأمر والنهي. قالوا: فهذا حديث مكذوب لا يصح. الطائفة الثانية الجبرية احتجت به على مذهبها، لأنها أيضا فهمت منه الاحتجاج بالقدر، ولو جاز الاحتجاج بالقدر لكان هذا دليلا على نفي المشيئة والقدرة عن العبد، وهذا هو مذهب الجبرية. فلما وقفت الجبرية على هذا الحديث وفهمت منه هذا الفهم الفاسد أقرت بذلك والتزمته وقبلت الحديث على هذا المعنى، على هذا المعنى الفاسد الذي فهمته. إذن طائفتان اشتركتا في سوء فهم الحديث. كيف تعاملوا؟ كيف تعاملت الطائفتان مع هذا الفهم؟ المعتزلة أو القدرية نفت الحديث بالكلية حتى تتخلص من هذا الإشكال، وأما الجبرية فقد ثبتت الإشكال والتزمته وقبلت الحديث على هذا الفهم. وأما أهل السنة والجماعة فقد صدقوا بالحديث وقبلوه، هذا أولا، هذا فيه الرد على القدرية والمعتزلة. أهل السنة قبلوا الحديث وقالوا: هذا حديث صحيح رواه أئمة العلم وأئمة الإسلام، وهو صحيح من حيث الإسناد، لا مطعن في أحد من رواته، فيجب قبوله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقبل سائر الأحاديث. طيب، الجبرية ردوا عليهم، رد أهل السنة عليهم وقالوا: ليس الأمر كما فهمتم ولا كما فهمت القدرية والمعتزلة، وليس الحديث فيه الاحتجاج بالقدر من الأساس، وإنما هو محمول على المصائب، على المصائب التي تقع للعبد لا على الذنوب، لا على الذنوب. وفي هذا يقول من يقول من أهل العلم: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، في المصائب لا في المعايب، يعني لا يجوز لك أن تحتج به في الذنوب والمعاصي، ولكن يحتج به في المصائب التي لا كسب للعبد فيها ولا اختيار. المصيبة إذا جاءت من عند الله تبارك وتعالى ابتلاء للعبد، فهذا لا حيلة للعبد فيه، وإنما هو تقدير محض من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحتج فيه بالقدر. طيب، ما الدليل على ذلك؟ وكيف يفهم هذا من الحديث؟ أولا، أن موسى عليه السلام لم يلم آدم عليه السلام على نفس الخطيئة، وإنما لامه على ما ترتب على الخطيئة. يعني قال له في نص الحديث: ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. يعني لامه على ماذا؟ على المصيبة التي وقعت، على الشيء الذي ترتب على المعصية لا على المعصية نفسها. والشيء الذي ترتب على المعصية هو ماذا؟ الإهباط إلى الأرض، هذه هي المصيبة. فهذا هو الذي وقع اللوم عليه من قبل موسى عليه السلام. طيب، ما الذي يؤكد هذا ويوضحه؟ ثانيا، أن موسى عليه السلام لم يكن ليلوم آدم عليه السلام على أمر قد تاب منه، لأن آدم عليه السلام تاب أو لم يتب بالنسبة للخطيئة والمعصية؟ تاب أو لم يتب؟ تاب ولا شك، وقبل الله توبته أو لم يقبل؟ قبلها. طيب، هل يجوز أن يعير أحد بذنب قد تاب منه؟ هذا أمر لا يجوز ولا يصح، أليس كذلك؟ فموسى عليه السلام لم يلومه على الخطيئة لأنه تاب منها، ولا يصح أن يلام العبد على شيء قد تاب منه وأقلع عنه. تمام؟ إذن لم يكن ليلومه إلا على المصيبة التي وقعت، على البلية التي وقعت. ثالثا، لو كان هذا الأمر الذي هو الاحتجاج بالقدر صحيحا لما تاب آدم عليه السلام. لماذا يتوب من أمر كانت له فيه الحجة؟ يعني لماذا لم يقل لربه سبحانه وتعالى: يا رب أنت قدرت علي هذه المعصية؟ لما لامه الله تبارك وتعالى وعاب عليه هذا الأمر، وكيف أنه خالف أمره، لماذا لم يرد عليه آدم عليه السلام ويقول: يا ربي قد قدرت هذا الأمر علي؟ إنما تاب، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فلو كان هذا الأمر، لو كانت هذه الكلمة من آدم عليه السلام يفهم منها الاحتجاج بالقدر، ولو كان هذا مستقرا في اعتقاد آدم عليه السلام، لاحتج به على ربه في ذلك الحين، ولما تاب من معصيته أصلا. تمام؟ فهذا كله يؤكد أن اللوم لم يقع على ماذا؟ على الخطيئة، وأن الاحتجاج الذي وقع من آدم عليه السلام لم يكن على الخطيئة، وإنما كان ذلك على المصيبة التي ترتبت على ماذا؟ على الخطيئة. إذن دل الحديث على أنه يجوز أن يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. لماذا؟ لأن سر المسألة كما ذكرنا أنه لا يحتج بأمر ليس للعبد فيه عذر. يجوز لك أن تحتج بأمر إذا كان خارجا عن إرادتك، صحيح؟ إذا كان خارجا عن إرادتك لا حيلة لك فيه، هذا هو الذي يجوز لك أن تحتج بالقدر فيه. طيب، هذا متى يصح؟ في المصائب، لأن المصيبة لا حيلة لنا فيها، ربنا تبارك وتعالى يبتلي من شاء بما شاء. فمن نزل به مرض، أو من مات له عزيز عليه، أو أصيب بغير ذلك من ألوان المصائب، فإنه يجوز له أن يحتج بالقدر في هذه الحالة، لأنه لا سعي له في هذه الأشياء ولا حيلة له فيها. تمام؟ لكن بالنسبة للذنوب والمعاصي، من عصى الله تعالى وخالف أمره، هو مختار أو غير مختار؟ هو مختار، وله مشيئته أم لا، وهو الذي أراد المعصية أم لا، فكيف يحتج بأمر هو الذي اختاره وهو الذي أراده؟ وذكرنا أن القدر ليس فيه نفي لذلك، وأن خلق الأفعال ليس فيه نفي لذلك، وذكرنا معنى خلق الأفعال. إذن لا يصح الاحتجاج بالقدر أصلا على الذنوب والمعاصي، لأن هذا لا يصح أصلا ولا يتصور أصلا إذا فهمنا القدر فهما صحيحا وفهمنا خلق الأفعال فهما صحيحا. إذن في ضوء هذا كله يفهم هذا الحديث ويتبين بالحجج التي ذكرها أهل العلم أن الحديث ليس فيه ماذا؟ ليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. ينبه في الختام على قول المؤلف رحمه الله: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا هو الذي يقول فيه العلماء الحجة العامة، يعني الحجة العامة قامت من الله تبارك وتعالى على عباده عموما، فليس لأحد حجة على الله تعالى بعد إرسال الرسل وبعد إنزال الكتب. لكن هذا لا ينفي أن بعض الأعيان في بعض الأحوال يكون شأنه مختلفا، يعني هناك مثلا من لم يرسل إليه رسول، الذين نسميهم بأهل الفترات، هناك من لم يرسل إليه رسول، فهذا يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة كما جاء في الأحاديث، وكما جاء فيها أيضا الهرم الذي لا يعقل والمجنون الذي لا يعقل، فلان وفلان يحتجون على الله تعالى يوم القيامة، هكذا ورد في الأحاديث. فهؤلاء هم الذين لم تقم عليهم الحجة الرسالية، فهؤلاء يستثنون من هذا الأصل، هذا شأن خاص. إنما الحجة التي قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، الحجة التي ذكرت في هذه الآية، هي الحجة العامة على عموم الناس. فرق بين هذا وبين الخصوص في حق طائفة الفلانية أو الشخص الفلاني. نعم. يقول رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. هذا يقرر به أيضا إثبات القدرة والاستطاعة للعباد، حتى يبين أن الشرع والتكليف ليس فيه نفي لذلك. فالله سبحانه وتعالى كلف عباده وأمرهم ونهاهم، فلا بد إذن من إثبات القدرة لهم والاختيار. ويؤكد أيضا على أن خلق الأفعال لا يعني سلب هذه الأشياء، ولا يعني أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل له الاستطاعة والقدرة. لكن هنا مسألة دقيقة يتحدث عنها العلماء، لأنه قد وقع فيها خلاف. أهل السنة يثبتون للعبد القدرة والاستطاعة، أهل السنة يثبتون للعبد القدرة والاستطاعة، فالعبد له قدرة واستطاعة بها يتمكن من الفعل، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك قدرة واستطاعة لابد أن تتحقق في العبد، وهي التي يتمكن بها من الفعل، من الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ويقول العلماء: القدرة قدرتان، القدرة التي يتصف بها العبد قدرتان. القدرة الأولى هي التي تكون قبل الفعل، هي التي تكون قبل الفعل، وهي مناط التكليف، وهي مناط التكليف. يعني عندما يقول العلماء القدرة مناط التكليف، والواجب يسقط بالعجز، والتكليف مشروط بالقدرة، ما القدرة التي يعنونها في هذا المقام؟ القدرة التي تتقدم على الفعل، يعني ابتداء هل أنا مستطيع لهذا الفعل أو غير مستطيع، هل أنا قادر عليه ابتداء أو غير قادر. فهذه هي القدرة الأولى، تكون قبل الفعل. القدرة الثانية هي التي تكون مع الفعل، هي التي تكون مع الفعل أو أثناء الفعل. ففي أثناء الفعل العبد عندما يقوم به يكون قائما به بقدرة واستطاعة يتمكن بها من ممارسة هذا الفعل. فالصلاة مثلا، الصلاة من ضمن الأفعال، من ضمن التكاليف الشرعية، هناك قدرة قبل الشروع في الصلاة، هل أنا قادر ابتداء على الصلاة أو لست بقادر؟ وفي الحديث الذي ذكرناه، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني هل هو ابتداء يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع؟ فهناك قدرة تتقدم على الفعل. وفي أثناء الفعل، في أثناء الصلاة، هناك قدرة، العبد عندما يتكلم أو يتحرك أو يفعل، يقوم أو يقعد، كل هذا يكون مقرونا بإيه؟ بقدرة واستطاعة. فالقدرة إذن قدرة قبل الفعل وقدرة في أثناء الفعل، تمام؟ هذا كلام أهل السنة في هذه المسألة ردا على من خالف فيها من أهل البدع. فإن القدرية تقول ماذا في هذه المسألة؟ تقول القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، ينفون القدرة التي تكون مع الفعل. لماذا؟ لأنهم يفهمون أن القدرة من الله، وعلى أصلهم، على أصل القدرية، أن الله عز وجل لم يهدي أحدا ولم يضل أحدا، ومن أطاع فليس الله هو الذي أطاع، هو الذي أعان، ومن عصى فليس الله هو الذي خل بينه وبين المعصية. عندما ذكرنا مذهبهم في خلق الأفعال قلنا عندهم العبد هو الذي يخلق إيه؟ هو الذي يخلق فعله، لا شأن لله تعالى عندهم بهذه الأشياء أصلا. فمن أطاع فليس له اختصاص، لم يختصه الله عز وجل بشيء، بإعانة، ومن عصى لم يخل الله بينه وبين المعصية، تمام؟ فبناء على هذا التأصيل قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، لأن القدرة من الله، ولو أثبتنا القدرة في أثناء الفعل فهذا يعني أن الله عز وجل هو الذي أقدر العباد، هو الذي أقدر العباد، وهذا يتنافى مع إيه؟ مع مذهبهم الذي أصلوه، مذهبهم الذي أصلوه واعتقدوه أن الله تعالى لم يقدر أحدا على شيء ولم يعن أحدا على شيء. فبناء على هذا التأصيل لما تكلموا في مسألة القدرة والاستطاعة قالوا القدرة لا تكون إلا إيه؟ إلا قبل الفعل. فلا اختصاص في أثناء الفعل بقدرة من الله عز وجل أصلا على مذهبهم الذي يعتقدون. نعم.
قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية، لم
يجبر،
وأنه لم يجبر أحدا على معصية، فقرره إلى ترك طاعة، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو وعده بقضاء الله وقدره.
لا يزال الكلام موصولا على هذه المسائل. يقول رحمه الله تعالى وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، يقرر بذلك إثبات القدرة والمشيئة والاختيار للعبد، وأنه لا تسلب منه هذه الأشياء بل هي ثابتة له. لكنه عبر عن ذلك بنفي الجبر، قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية. ولفظ الجبر مما تكلم فيه أئمة السلف، وكلامهم في هذه المسألة أن لفظ الجبر لا يستعمل ولا يطلق إثباتا ولا نفيا، لفظ الجبر لا يطلق إثباتا ولا نفيا، يعني في مقام الإطلاق عندما نطلق العبارة هكذا لا يصح أن نقول إن الله جبر العباد، ولا يصح أيضا أن نقول إن الله لم يجبر العباد. فلفظ الجبر عند أئمة السلف لا يطلق إثباتا ولا نفيا. لماذا؟ لأن كلا الإطلاقين يوهم معنى فاسدا، كلا الإطلاقين يوهم معنى فاسدا. والطريقة كما نعلم في الألفاظ المجملة، كما مر بنا مثلا في مسألة اللفظ بالقرآن، أن الألفاظ المجملة إيه؟ لا تطلق إثباتا ولا نفيا. فهذه طريقة السلف والأئمة، أنهم يعبرون بالمعاني الشرعية وبالألفاظ الشرعية، وأما الألفاظ المجملة المهمة التي تحتمل حقا وباطلا فإنهم لا يعبرون بها ولا يطلقونها إثباتا ولا نفيا. فلفظ الجبر من هذه الألفاظ، وكلام أئمة السلف على هذا النحو، أنهم لا يطلقونه إثباتا ولا نفيا. فإطلاق الإثبات قد يوهم نفي القدرة والمشيئة عن العبد، عندما يقال إن الله جبر العباد هكذا بالإطلاق، فهذا قد يوهم أن العبد إيه؟ لا مشيئة له ولا اختيار على مذهب الجبرية. وعندما يطلق القول أيضا بأن الله لم يجبر العباد هكذا بالإطلاق، فهذا يوهم مذهب القدرية والمعتزلة أن العبد قد استقل عن مشيئة الله تعالى وعن إرادته وخلقه. تمام. ومما ينبه عليه أيضا في هذه المسألة أن من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار، أليس كذلك؟ من أسمائه الجبار. قيل في تفسير معناه أنه هو الذي جبر العباد على ما أراد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحكم في عباده لا معقب لحكمه، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه. المعنى هو ما ذكرناه في مسألة المشيئة التي هي من مراتب القدر، أنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله عز وجل، هذا هو المعنى المراد. لكن مراعاة لللفظ الذي هو أصلا من أسماء الله تعالى الجبار، عبر من عبر من السلف بهذا المعنى، لكن الذي ذكره الأئمة الكبار في هذا أنه لا يطلق القول إثباتا ولا نفيا. لابد أن نفرق بين مقام الإطلاق وبين مقام التقييد. يعني العلماء يستعملون كلمة الجبر، لكن في مقامات يفهم منها المقصود، عندما يرد على الجبرية مثلا يستعملون لفظ الجبر وينفون الجبر في سياقات ومقامات محددة. تمام. كمثل مقام المؤلف رحمه الله يقول وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، فبين المراد، بين المراد في نفس السياق. فلابد أن نفرق بين هذا وبين مقام نطلق فيه العبارة ونسكت، نقول إن الله جبر العباد أو لم يجبر العباد هكذا. تمام. لابد أن نفرق بين الأمرين حتى لا تشكل علينا عبارات العلماء. يقال كيف تقولون هذا مع أن العلماء يستعملون لفظة الجبر؟ نقول لا، لابد أن نفرق بين الإطلاق وبين الإيه؟ وبين التقييد، ولكل مقام مقال. تمام. ففي مقام الإطلاق عندما نطلق العبارة ونسكت لا نعبر بالجبر، لا نعبر بالجبر، لا إثباتا ولا نفيا، لكن في مقامات أخرى لسياقات أخرى يختلف الأمر. وقال العلماء أيضا في هذه المسألة إن الذي ورد التعبير به في النصوص الشرعية هو الجبل، الجبل باللام، في حديث أشج عبد القيس، الحديث المعروف الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. فقال يا رسول الله خصلتان جبلهما الله أو جبلني الله عليهما؟ قال نعم، أو كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل لفظ الجبل، أن الله تعالى جبلك على هذا، يعني طبعك، الجبلة هنا بمعنى الطبيعة، طبعك على هذا، خلقك على هذا. فهذه مسألة في الطبيعة، فلان من طبعه الحلم والأناة، وفلان من طبعه مثلا سرعة الغضب والانفعال، فهذه مسألة الجبلة. تمام. فالذي ورد استعماله في النصوص الشرعية هو الجبل في مثل هذه الأمور التي هي من قبيل الأخلاق أو الطباع التي يطبع عليها الإنسان، لا من قبيل الأعمال المكتسبة التي تكون باكتساب مثلا أو ما أشبه ذلك. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الكسب، هذا هو آخر ما نتكلم به إن شاء الله تعالى في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. الكسب قد نطقت به النصوص الشرعية، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب نطقت به النصوص الشرعية وأثبتته للعبد، فالعبد له الكسب، هذا لا شك في هذا. والطوائف متفقة على إثبات الكسب، لأنه هو الذي نطق به كتاب الله تعالى، إنما الاختلاف في ماذا؟ في تفسير هذا الكسب، كيف يفسر هذا الكسب؟ فكل طائفة تفسر الكسب على مذهبها في القدر وعلى مذهبها في أفعال العباد. فالقدرية تفسره على معنى استقلال العبد عن إرادة الله تعالى ومشيئته، وعلى أن العبد هو الذي يخلق فعلا. والجبرية تفسر هذا على نفي الإرادة والمشيئة والاختيار عن العبد بالكلية. ومذهب الأشاعرة كما ذكرنا قريب من مذهب الجبرية أو يعود إلى مذهب الجبرية. فالكسب عند الأشاعرة بمعنى أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة، وإنما هو فاعل مجازا، فعندما يقع الفعل على الصورة التي ذكرناها من قبل يكون للعبد الكسب، له ثواب أو عليه وزر، والعبد في ذلك ليس بفاعل على الحقيقة، وإنما نصيبه فقط هذا الكسب الذي يحصل عليه من فعل. وأما أهل السنة فقد فسروا الكسب على مذهبهم، على ما نطقت به النصوص في أفعال العباد. فكسب العبد ما يحصل عليه من الأجر أو من الوزر، وعلى أنه فاعل حقيقة، فالعبد فاعل حقيقة لا مجازا، ينسب إليه فعله ويحاسب عليه على أنه فعله على الحقيقة، فالكسب مبني على ذلك، الكسب مبني على كون العبد فاعلا على الإيه؟ على الحقيقة. تمام. فهذا هو اختلاف الناس في تفسير الكسب على حسب اختلاف مذاهبهم في القدر وفي أفعال العباد. نكتفي بهذا القدر.